بإشراقها،
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله في هذه الليلة المباركة الذي جمعنا في هذا المكان على هذه السرر والأرائك أن يجمعنا يوم القيامة على سرر متقابلين، على يمين الرحمن يغبطهم الملائكة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة استعملنا في طاعته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا العلم والعمل والتوفيق والإخلاص والقبول والتسديد. ثم قد طلب مني الإخوان المسؤولين عن هذه الديوانية العامرة التي لها سنوات طويلة وهي تتحف الحضور بما ينفعهم ويفيدهم، ولو طلبوا مني غير هذا الموضوع لاعتذرت، لأن يعرف أني لست أهلا لذلك، ولكن هذا الموضوع من باب الواجب، لأن حق بر الوالد رحمه الله ألا أرد من طلب مني أن أتحدث عنه عليه رحمة الله. والموضوع كما ذكر الشيخ أحمد وكما أخبرتم معالم في حياة علامة عبد الله الجبرين رحمه الله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وعلماء المسلمين وموت المسلمين. أحاول في هذا المجلس ألا ألتزم بالأسلوب المعروف التسلسلي، وإنما أحاول أن تكون الكلمة أو الحديث على هيئة مواقف وأحداث مميزة، يعني أرى أنها مميزة من حياته رحمه الله تعالى. نحن نعلم أن التربية هي الأساس، وقبلها توفيق الله عز وجل وتسديده. والوالد عليه رحمة الله في صغره أحسب أنه وجد تربية إلى جانب الفطرة التي فطره الله عليها، والسجية التي جبله الله عليها. فجدي والده عليهم رحمة الله جميعا المسلمين كان من طلاب العلم، وكان إمام في القرية التي نشأ فيها الوالد، وكان أيضا خطيب الجامع، كان يدرس التلاميذ، فقد درس على آبائه، يعني الأجداد أيضا كان معظمهم من طلاب العلم، جد الوالد اللي هو عبد الله إبراهيم، جدنا الأعلى حمد بن جبريل، كانوا من طلاب العلم البارزين في المنطقة. تعرفون المناطق دائما طلب العلم إذا برز واحد معناه أنه يكون أفضل من غيره، قد لا يكونون من يعني كالمستوى الذي يعرفه الآن من طلاب العلم والعلماء المعروفين، ولكن في محيط القرية والمدينة التي هو فيها يعد من أبرز الناس أو نحو ذلك. فكان وجود الجد له أثر في بناء شخصية الوالد عليه رحمة الله أو عليهما رحمة الله العلمية. يذكر الوالد أن جدي كان يحضره وهو صغير عمره 4 أو 5 سنوات إلى مجلس الشيخ طبعا شيخه الشيخ الشثري سيأتي الحديث إن شاء الله عنه بعد قليل، كان قاضيا في الرين التي نشأ فيها البلدة التي نشأ فيها الوالد، فكان جدي يحضره وهو ابن 4 أو 5 سنوات إلى هذه المجالس. يقول فكنت أتلذذ وأستمتع بحضور هذه المجالس، وإن كنت لا أفقه شيئا أو لا أفهم يعني ما يقال، لكن كان فيها شيء من الروحانية وشيء من اللذة والطعم، وهذا يدفعنا إلى أن نعود أبناءنا وإن صغروا على حضور المجالس. ولا بد من تربية الابن على السمت والأدب والسكينة في هذه المجالس فليكون مصدر فوضى، وإحضارهم إلى هذه المجالس يفيد في أن يقذف في قلوبهم بإذن الله حب هذه المجالس، مجالس تحفيظ القرآن، مجالس العلم، الدورات العلمية، مجالس الذكر. يحسن أن يحضر الإنسان أبناءه لمثل هذه المجالس. الوارد اعتنى به جدي عليه رحمة الله اعتناء خاصا لأنه رأى فيه شيء من النبوغ. يقول الأقران ومنهم أحد أعمامنا عمره الآن قريب كان من سن الوالد، يقول أن الوالد الشيخ كان عازفا عن اللعب واللهو ومجارات الصبية، ما كان يشاركنا في الألعاب، إن كان كثير الصمت ساكن الطبيعة، ما إما أن يشتغل لخدمة أهله فيما يصلحهم في أمور دنياهم، أو يشتغل بنفسه في قراءة والتعلم والعلم. وكان جدي يلاحظه، دربه على الكتابة وهو صغير. تذكر الوالد رحمه الله أن كان عندهم مثل الباب الكبير، لوح كبير جدا، فكان يأمره أن يملأه كتابة. تعرفوا الكتابة قديما كانت بالدوات والحبر الذي يصنع من الأدوات المحلية، ما كان الحبر هذا والأقلام معروفة. فقال كنت أملأ هذا اللوح، يعني يجعل لوح الأرض وينبطح فوقه ويبدأ يكتب من أوله إلى آخره، يمكن طوله حوالي متر أو قريب منه، أملأه يوميا وأمسح، أملأه وأمسح حتى دربت يده على الكتاب. وكان يتعهده أيضا في تعليم الأصول، بالذات الأصول الثلاثة والقواعد الأربع التي كان الناس يتعلمونها في ذلك الوقت وهو صغير، يعني قبل أن يصل إلى 7 أو 8 لقنه إياها وكان يكررها عليه، فلما أتقنها قال الآن درسها للتلاميذ. فبدأ يلقنها الوالد رحمه الله وهو صغير بالعاشرة وقريب منها للتلاميذ الذين عند جدي الذين يأتون جديدا في حضور الحلقة أو حلقة العلم. فالاعتناء كان موجود، الاعتناء كان موجود. من أيضا القضايا تدريبه على العربية وعدم اللحن، يطلب منها أن يعرب وأن يعني يأتي بجملة، يدربه كما يدرب الآن التلاميذ في المدارس ونحوه. فالاعتناء الوالد بالابن أهم من المدرس، لأن الأب هو الذي مع ابنه وابنه قريب منه ويلاحظ تقدمه. فكان هذا من منة الله عز وجل على الوالد أن رزقه جدي، وجدي ما يعلم الغيب، ما يعرف أن هذا سيكون له شأن أو سيكون له يعني مكانه وتقدم في العلم، لكنه كان الناس كلهم يبذلون جهودهم في مثل هذه المسائل. حتى جدتي أم الوالد عليهم رحمة الله جميعا كانت قد قرأت أيضا، وعندها شيء من الاطلاع وكذا، وكانت تسمع لها القرآن، بالذات لما ابتدأ في حفظ قصار الصور كانت تسمع له وتراجع معه، فتبذل أيضا جهدها معه. كانت هذه بدايات الطلب لكن متى بدأ في الطلب الحقيقي؟ بدأ كبير يمكن قريب من 12، لأن علي رحمة الله بدأ في صغره إلى السنة 12 حتى حفظ قريب من 18 جزء أو حوالي 18، ثم أصاب أو جاء 5 سنوات أو 6 سنوات ما وجد فيها معلما. المعلمين الذين كانوا عنده تفرقوا، جدي سافر وكثير الأسفار لطلب العيش، والذين يدرسون الطلاب كان في واحد اسمه سعيد من أهل الحجاز أيضا انشغل وانتقل إلى، فجلس 6 سنوات ما عنده مدرس. فيقول ما تقدمت في حفظ القرآن، لكني كنت أراجع، ما تركت المراجعة، ويقول ضعفت عزيمتي، هذا كان نصه عليه رحمة الله، لعدم وجود المنافس. لاحظوا كلمة المنافس، من المهم جدا أن يكون مع الطالب من ينافسه في الطلب، يسابقه، يكون بينهم منافسة ومسابقة. لما أكمل 17 أو قريب من 18 طالب جدي من القاضي اللي هو الشيخ عبد العزيز الشثري الملقب بأبي حبيب أن يقرأ عليه الوالد، قال نريد من الابن يقرأ عليك بعض الكتب، تعلم عليك. فسأل السؤال المعتاد عند العلماء في ذلك الوقت، وذكر هذا السؤال أيضا مر بي في سيرة وترجمة الشيخ فهد بن حميين مع الشيخ محمد بن إبراهيم عليهم رحمة الله جميعا، هل يحفظ القرآن؟ قال ما أكمل، قال يحفظ يأتي، يحفظ أولا ويأتي يقرأ، ما قبل الحفظ لا أستقبله. أخبر جدي أبي، قال الشيخ يقول كي يتلهف للقراءة عليه، يقول لابد تحفظ القرآن قبل، يقول فعزمت على الحفظ من تلك اللحظة، وأصبح يقضي أكثر يوما في المسجد، وأتم حفظ الباقي حوالي 12 جزء في قريب من 8 أشهر مع مراجعة ما سبق. حتى كان يقول لي ويقول أيضا في مجالسه بعض اللقاءات التي تكلم فيها عن سيرتي رحمه الله، يقول كنت أراجع في كل يوم 10 أجزاء مع الحفظ الجديد، واستمر على هذا حوالي 8 أشهر أو أكثر وهو يراجع. فلما أتم 10 راجعها وبدأ في 20 أصبح يقسمها على يومين المراجعة، لما أتم 20 وبدأ في الجزء الثالث أو القسم الثالث أصبح يقسمها على 3 أيام. فيقول فكنت أختم القرآن في 3 أيام، واستمر على هذا مدة طويلة، ولهذا يعرف بإتقانه للقرآن وعدم قصد الخطأ في التلاوة أو في قصد الحفظ، إلا في السنة الأخيرة أو التي قبلها يعني لاحظنا أنه بدأ يعني يفقد بعض الكلمات، لكن في الجملة متقن للحفظ عليه رحمة الله. فأتم الحفظ وكان يجلس في المسجد وحده معظم الوقت يراجع يقرأ. ذكر لي من اللطائف يقول كان في تلك الأيام ما عندهم الأحذية نعال، يقول المسجد يبعد عن البيت مسافة يمكن حوالي 200-300 متر والحر شديد، يقول فكنت أتعب من الذهاب إلى المسجد في وقت الظهر، يقول معي قطعة من الجلد يسمونه جاعد عندنا باللهجة المحلية في الرياض ونجد، قطعة من الجلد وكنت أحملها وأركض سرعة حتى إذا بدأت أحس أني ما أستطيع الركض يكون الرمضاء أكلت قدمي، فرشتها وقفت عليها حتى تبرد القدمي، ثم أنطلق مرة ثانية حتى أصل المسجد، وهكذا في العودة معاناة، وهذه طبيعة المجتمع في تلك الأيام. فأقول بعد أن انتهى من حفظ القرآن استقبله الشيخ أبو حبيب وبدأ يقرأ عليه، طبعا قرأ عليه المتون وقرأ عليه في الشروح، هذا كلام فصلته كثيرا في الكتاب الذي يعني تعاونت أنا وبعض الأخوان لكتابته، يبعد سيرة الوالد رحمه الله، فبينت ماذا قرأ وكيف كانت قراءته، لكن كانوا يقرؤون بعد الفجر ويقرؤون الضحى، يقرؤون قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، سبعة أوقات في اليوم أو أحيانا ست. ولهذا جرد عليه كثير من المطولات، تاريخ الطبري وتاريخ وتفسير الطبري، تفسير ابن كثير قرأه أكثر من مرة على الشيخ، ثلاث أو أربع مرات، وأيضا تاريخ ابن كثير بداية والنهاية، وكتب الفقه المعروفة عندهم من المتون كالزاد والكافي والعدة وغيرها قرأها كلها. وخذ من الفنون الأخرى في النحو والألفية وفي المصطلح مثلا وفي الفرائض وفي غيرها قرأ كثيرا، لأنهم يعني كانوا يقرؤون معظم اليوم قراءة، واستمر على هذه القراءة أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. لهذا هذه الموسوعية التي يمكن بعضكم يلاحظها في كلامه رحمه الله لم تأتي من فراغ، تأتي من المدارسة للعلم وملازمة وطول الدرس. هذا هو الذي أوجد هذه الموسوعية، وسأتكلم عن جوانب من موسوعية إن شاء الله بعد قليل. فأقول ابتدى يقرأ على الشيخ حتى انتقل إلى الرياض، الشيخ أبو حبيب انتقل للرياض ليدرس المعهد العلمي في عام 74 هجرية، وأخذ الوالد معه، جدي بقي في الرياض، أخذ الوالد معه قال أريدك تأتي معي تكمل تعليمه هناك. ولما جاء إلى الرياض انتظم في المعهد العلمي غالبا، وأن كان المعهد العلمي بعضهم يدرسون في مبنى، والطلاب المتقدمون يدرسون في المسجد مع الشيخ محمد بن إبراهيم والمشايخ الكبار، كان الوالد مع هؤلاء الذين يدرسون في المسجد. فأقول ابتدأ، وفي الرياض أيضا كان نهم الطلب عنده في أقصى درجاته أي رحمة الله، كان يدرسون على الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا الصباح والضاحى وقبل الظهر وأيضا بعد الظهر، ويدرسون على الشيخ عبد العزيز بن باز بعد المغرب، وحضرون عند الشيخ بن حميد عليهم رحمة الله جميعا بعد العشاء. فكان اليوم كله دراسة، بعضها طبعا يتبع الدراسة النظامية ويدرسهم بعض المشايخ مثلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله وبعض المدارس المدرسين أيضا الذين ربما ليس لهم شهرة مثل الشيخ البيحاني، واحد سماه أيضا اسمه البحيري من مصر وغيرهم، فكانوا يدرسون في الطلاب هؤلاء. سرد شيوخ، الشيوخ ليسوا كثير لكنه لازم شيوخا يعني معينين مدة طويلة كالشيخ محمد إبراهيم والشيخ الشاثري عليهم رحمة الله جميعا مدة طويلة، حتى أنهى تقريبا المعهد. المعهد طبعا كان فيه قسم يسمونه التمهيدي يعادل الثانوي الآن، وقسم العالي يعادل الجامعة، فأنهى القسم العالي في عام تقريبا 81 هجري. طبعا من اللطائف أنه قبل أن يتخرج احتاجوا إلى مدرسين، فعينوه هو وقرينه في العلم والطلب وإلفه أيضا بينهما ألفة طويلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، عين في المعهد مدرسين قبل أن يتخرج، لأنهم لاحظوا أن هذين الطالبين من المتميزين. فبعد التخرج في عام تقريبا 81، أنا أنتقل لقضية أخرى اللي هي قضية العطاء، وأيضا أبدأ فيها بمثل هذا الحديث عبارة عن مواقف وقصص. لكنها تحمل معانيها إن شاء الله. في عام 81 بدأ التدريس، فبدأ رحلة العطاء. ومن توفيق الله عز وجل إن كان فيه مسجد في وسط الرياض، حارة تسمى دخنة، كان يؤمه الشيخ المفتي، الشيخ المفتي. كان الشيخ المفتي إذا سافر أو أراد أن يذهب ينيب الوالد في هذا المسجد. الشيخ المفتي طبعا أصغر من الوالد، فهما متقاربان في السن، أو الوالد أكبر منه يعني 4 أو 5 سنوات، فكان ينيبه زميله. فالمفتي انتقل بعد وفاة الشيخ محمد إبراهيم عام 87 تقريبا إلى إمامة مسجد الشيخ، وبقي هذا المسجد شاغر. في عام 81 لما تخرج الوالد، طلب منه الشيخ محمد بن سنان. الشيخ محمد بن سنان هذا من المشايخ الذين أصلهم من اليمن، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح على يده فتحا عظيما. كان افتتحت مدرسة تحفيظ القرآن وهو المسؤول عنها. كان الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله يعني يعطيه كثيرا من الصلاحيات ونحوها، وكان يهتم بالطلاب الذين يأتون من اليمن ومن جيزان ومن الجنوب. فطلب من الوالد أن يجلس لهؤلاء الطلاب يدرسهم، وقال له بهذا اللفظ: يا شيخ عبد الله، هؤلاء الطلاب أتوا من بلاد يكثر فيها الجهل، وإذا رجعوا إلى بلادهم كل واحد منهم سيكون أمة في بلده، أمة في بلده. الوالد رحمه الله وافق وبدأ يدرسهم، وكان يجلس لهم كما كان يجلس له مشايخه بعد الفجر، طبعا الصباح يذهب للتدريس في المعهد، بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ودرسوا عليه كثير من المتون وكرروها. تصور أن درس بثلاثة الأصول ما يقرب من 30 أو 40 مرة، كتاب التوحيد مرات كثيرة، الذي وجدنا له مسجلا من شرح كتاب التوحيد 12 نسخة فقط التوحيد. هذا غير اللي ما سجل. فدرس هؤلاء الطلاب وفعلا برز منهم رجال لهم وجودهم، ولهم يعني اسمهم الآن في بلاد اليمن وفي غيره. من الذين في ذهني الآن الشيخ عبد المجيد الريمي، كان بعضكم يعرفه ويسمع عنه في اليمن، الشيخ صالح الضبياني وغيرهم كثير. فخرج هؤلاء هم الذين كانوا يدرسون المسجد، وابتدى بعد هذا في التدريس من عام تقريبا 81 إلى أن توفي رحمه الله. طبعا رحلة مع التدريس بدأت مبكرة، بدأت من عام 68 تقريبا. فكان يدرس القرآن عندنا في الري الطلاب، وحفظ ودرس وقرأ. معظم طبعا دراسة القرآن قديما ليس لم تكن حفظا، كانت تلاوة، يسمونه يختم القرآن، معناه يقرأ القرآن تلاوة من أوله إلى آخره، يسمونه خاتم، وهو لم يحفظ. فدرس عليه كثير في بلدة الرين، ولما جاء إلى الرياض بدأ أيضا في رحلة التعليم. ثم بدأت الدروس تزيد لما تعين الشيخ ابن باز في الجامع الكبير في التسعينات، وكان الشيخ يصعب عليه أن يأتي المغرب والعشاء، فوكل الوالد أن يصلي بدله، وطلب منها يجلس، فكان يجلس الطلاب بعد المغرب درس، وأيضا ابتدأ الطلاب مع من ذلك الفترة من ذلك الوقت. واستمر دروسه تزيد إلى أن أصبح يدرس 14 درس في الأسبوع رحمة الله. السنوات الأخيرة من حياته، 15 سنة الأخيرة، كان عنده 14 درس أسبوعيا، بعض الدروس 3 ساعات، ساعتين، ساعة ونص على الأقل. فالآن آسف يعني على هذه الكلمة، المدرسين الأكاديميين اللي درسوا الجامعة من أمثال أخوكم المسكين، إذا أعطونا 6 ساعات يجبنا نصيح 6 ساعات في الأسبوع ويتحملها، وهو كان يدرس قريب من أتوقع أنها تصل إلى 20-25 ساعة في الأسبوع. بل في الدورات الصيفية عندنا دورة له في الرياض في أول أسبوعين، الدورات الصيفية تصل الدروس عنده إلى 40 ساعة في الأسبوع. ربما أهل جدة يعرفون كان يدرس عندكم هنا في دورتين متزامنتين رحمه الله، يعني شرح الله صدره أن يفتح قلبه للناس، طبعا قلبه ومكتبه وبيته فتحه للناس منذ مدة طويلة. توقع أنه من قديم التسعينات، فكتابة الشفاعات سواء الشفاعات للمساعدة المالية أو للمساعدة المعنوية، المساعدات المالية أيضا، يأتي بعض الصدقات بعض الزكوات من بعض التجار. أذكر قبل وفاته بأكثر من 40 سنة إن كان يعطيها أحد التجار من أقاربنا 50,000 سنويا. وكنت أتذكر، والآن عندنا بعض الأوراق وجدتها لما توفي، وجدت الأوراق تذكر أنه يوزعها على 200-150 عوائل معروفة وأسماء معروفة. وجدت القوائم يكتب الاسم فلان له 200-150-300 هكذا رحمه الله. فبدأ الإحسان للناس أيضا بدأت معه هذه القضية في مرحلة مبكرة. أذكر لكم بعض القصص وبعض اللطائف في هذا الباب. يحدثني أحد أعمامي يقول ذهبت إلى أحد الناس الذين يمتهنون غرس النخل وقلع النخل، كان عمي عنده نخل، يقول لما جئت أحدثه عن نخل عندي أريد يقلعه، وإذا معه شخص يماني بينه وبينه مشكلة. فلما يعني هدأت الأمور سألت ما المشكلة، قال هذا اليماني مقاوم وأنا مؤذن هذا المسجد، وأردنا أن نرمم المسجد فاتفقت مع المقاوم بالترميم، وكنت أؤمن أن الجماعة يساعدونني، ما ساعدني أحد إلا قليل، والآن انتهى الترميم وتبنيته وكذا وبقي له 40,000 ويطالبني فيها والله ما عندي شيء ماذا أعمل؟ قال اطلع معي. فركب معه السيارة وذهب إلى الوالد، قص عليه القصة. قال الوالد، طبعا كلام هذا قبل أن يعرف الوالد يمكن في 95-96، فقال الوالد لمن تكتب؟ ذكر واحد من الجماعة أكتب الفلان لعله يساعده، ثم قال لعل نكتب الأمير سلمان، فكتب خطاب الأمير سلمان ذلك الوقت ما كان يعرفه معرفة يعني بينة، فكتب خطاب الأمير سلمان بأن فلان عنده دين قدره كذا وحاجته كذا. هذا الرجل يقول ذهبت إلى الأمير سلمان مع الناس وسلمت الورقة وانتظرت الدور، فلما وصلت الورقة الأمير نظر إليها قال وين ابن جبريل؟ يظن أن ابن جبريل جاي، ما كان يعرفه حتى. فتقدم الشايب ونظر إليه وحوله إلى مكتبه في البيت وقال تسدد عن الأربعين، وقال من التوفيق إن شاء الله لفعل الخيرات. ويذكر لي أيضا أحد الزملاء عن شخص كان مع الوالد رحمه الله في الإفتاء، قديما الرواتب ما كانت تأتي عن طريق البنوك ولا شيكات، كانت تأتي كاش. يقول ذلك اليوم كنا مستلمين الرواتب وصلينا في مسجد الإفتاء، أنا والشيخ واحد ثالث معنا، جاء شخص بورقة وقال يا شيخ ما أعطوني شيء. قال هذه ثالث مرة أكتب لك ما يسر الله لك شيء. فأدخل يده في جيبه وسلم الراتب كاملا برباطه عليه رحمة الله. أنت استغرب، الوالد رحمة الله في بداية ارتباطي به بدأت أرتب أموره، وإن كنت ارتبطت به متأخر بعد انتهاء من الدكتوراه، فكنت أستغرب أحيانا من بعض القضايا. أنا أعرف ما عندي شيء، يعني الصدقات التي تأتينا في فترة من الفترات ما يبقى منها شيء، وكان يذهب يأتي ببعض المساعدات لمن يأتون ويطلبون منه. فلما يعني تبين لي فيما بعد أنه كان يعطي من راتبه، يبقى 5-6 من الراتب للصرفية والباقي يذهب، هو حقيقة هو الذي يبقى ليس هو الذي يذهب. فكان رحمه الله هذا دأب يعني أو طبيعة فيه عليه رحمة الله، يعني ما كان من المعروفين بالتجارة وممارسة التجارة وكذا، ما كان له شأن التجارة ولا في البيع والشراء ولا في غيره. لما توفي عليه رحمة الله فتشت أوراقه، وجدت بعض الأوراق لها يعني 30 سنة 20 سنة ما ندري وش قصتها، يعني منح منحة من لما تخرج من الجامعة أعطوه أرض، فوجدت ورقتها في شنطته ما حركها ولا أدري عنها رحمه الله. فأقول إن الإحسان للناس سجية، أيضا يفزع له الإخوان في كثير من الأشياء في كثير من الأمور. وجد حادثة فزع إليه الأخوة فيها، ويلقى في هذا يعني أشياء كثيرة يمكن بعضكم سمع عنها، ما يتردد في شيء. من ذلك مثلا موضوع لجنة الحقوق الشرعية، يعني سبب دخوله فيها هو نصرة المظلوم وحبته لمساعدة الناس في رفع الظلم عنهم، لكن تبين فيما بعد فيها إشكالات معينة مما أدى إلى خروجه منها عليه رحمة الله. طبعا عزل ومنع من التدريس والخطابة والمحاضرات وأي نشاط علمي. ثانية عنده هي القتل، الأولى سهلة لأن التدريس والتعليم والمحاضرات ونفع الناس هو روحه. لما عزل امتنع عن التدريس، بيتنا الذي كان يجينا في اليوم 50-60 أيضا أكثر. المهم جاءنا في اليوم الثاني أو الثالث 2 من المشايخ، الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ سعود الفنيسي، وطلب الاختصار بالوالد ودخلهم إياه وكنت أنا معه. أكثر عليه في ضرورة الاعتذار وتقديم الخروج من هذه اللجنة والبراءة منها وكذا، أكثر عليه جدا، حتى أن الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله وسدده وجزاه خير قام وقبل رأس الشيخ وقال: طلبتك يا شيخ عبد الله أن تخرج منها، أنت إذا ما خرجت منها أنت مع المسلمين، المسلمين يحتاجونك. وأكثر عليه من هذا الكلام، وكذلك الشيخ سعود الفنيسان أكثر عليه جدا. فقال لي جيب ورقة، فجاء بورقة كتب فيها الأبي سلمان يعني حيث أن هذه اللجنة تبين لنا فيها شيء من الاعتراض على الدولة، ونحن إنما أردنا نصاص المظلوم، أنا نريد الاعتراض على الدولة، فنأمل منكم أو نطلب منكم يعني أو نخبركم بأننا يعني لا علاقة لنا بها وأن نتبرأ منها ومن أفعالها وكذا، من هالكلام الذي نشر رأيتم في الجرائد. الجرائد في العزل كانوا يقولون المدعو عبد الله بن جبريل، ولما نشر الاعتذار فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل، وهذه معروفة طبعا في هذا العرف الإعلامي يمشون مع الموج. فأقول اعتذر عليه رحمة الله من اللجنة، وذهبت أنا بالخطاب الأمير سلمان، فقرأه الأمير سلمان وفرح به وقال: قل للشيخ يرجع للرؤسه من اليوم. رجعت للوالد أخبرته، تهلل وجهه شيء كأنه يعني فلقة قمر، قطعة قمر كأنه البدر، فرح واستبشر. ما سألني عن الوظيفة وش بيصير وش ما يصير، ما سأل عنها، ما همته، لأن أصلا كان قريب من التقاعد وقاعده، وقال الحمد لله نرتاح. وبدأ التدريس ورجعت له الحيوية والنشاط هذه تقريبا هي مجمل ما صار طبعا موضوع إعادة الوظيفة حصل بعد شهرين حينما اتصل به الشيخ بن باز رحمه الله وأخبره بأن صدر قرار إعادتك إلى العمل، يريدك التداوم من يوم السبت، كان كنا يوم الثلاثاء، فقال بنروح نسلم على الشيخ بن باز. ركبت مع السيارة وحدي أنا وياه، ذهبنا إلى الطائف، كان الشيخ بالطائف، سلمنا على الشيخ بن باز وعلى المشايخ. بعد ما خلصنا قلت شو رايك نمر على الأمير سلمان في جدة سلم عليه، كان وقت الصيفية هناك. هذه فيها قصة أنا أردت تسمعونها مني. فذهبنا الأمير سلمان في بيته في جدة، كان وقت الغداء، دخلنا تغدينا معه، وبعد الغداء اختصر الوالد مع الأمير، وكنت ثالثه والله رابعون. فكراسي متقاربة، يعني يمكن بين كرسي الأمير وكرسي الوالد أقل من متر. فانحنى الأمير باتجاه الوالد عليه رحمة الله وقال يا شيخ عبد الله موصين الملك، يقول أي شيء به شيخ عبد الله عطوه إياه. فترة الدنيا جت أطلب، فنفض يديه في وجه الأمير، قلت جزاكم الله خير، كثر الله خيركم، مغنينا الله، لا علي ديون وعندي بيت ملك ولا أنا محتاج شيء، ونحتاجناكم ودم قريبين. رحمه الله طلع. طبعا أنا آطى على السجاد لكن راسي فوق الغمام، شر الواحد بأن انتصر على الدنيا، هذه يعني منا من الله نعمة قل أن ينجو منها الإنسان، فتنة الدنيا، لأن لو طلب ذاك اليوم 100 مليون متأكد أنه بيقول فضل أو حتى أكثر، لكن الله ألهمه أن يصد عنها وهو صاد عنها منذ أن نشأ عليه رحمة الله. هذه قصة اللجنة وما يتعلق بها. أنتقل بكم إلى مسألة أخرى من المحطات أيضا التي ربما بعض الإخوان يعني يتشوق لسماعها. الوالد عليه رحمة الله فتح بابه للناس بجميع طوائفهم وأفكارهم جنسياتهم، ما أذكر أنه رد أحد. وكان من ضمن الذين يأتون إليه ويستفيدون منه ويحضرون عنده دروس أحيانا وكذا، بعض الإخوان الذين تأثروا بأفكار التكفير أو نحوه. فمن ضمن القضايا التي صار فيها إشكالات فتوى، كم بعضكم سمع عنها أو مرت به، تعرف بفتوى طالبان. أحد من الإخوة أحب للخير إن شاء الله، نحسب كذا كل حسيبه، ولكن سأل اجتهاد وأحيانا قد يكون خطأ، جاء له بفتوى في دعم طالبان، يريد الوالد يذيل عليها ما حكم دعم طالبان وكذا. الوالد رحمة الله قبل أن تأتي هذه الفتوى كان اتصل بواحد من الإخوان وقال سيأتيكم واحد من الإخوة معه فتوى في طالبان، أظن أنها يعني عليها يعني فيها شيء يخشى منه. فلما جاءت الفتوى أخذتها من الأخ وقلت إن شاء الله سأشاور الوالد فيها وأبلغك. فعلا شاورت الوالد وبلغته برأي الأخ الذي سبق الحديث معه، والوالد يقر يعزه ويثق فيه، فقال خلاص ما دام المسألة فيها اعتذر منه، اعتذرت منه. فجاء إلى الوالد بعد صلاة الفجر في المسجد وألح عليه وقال والله لا تخرج، سأذهب بها إلى تاجر واحد فقط وستموت. كتب عليها الوالد، الوالد الله يغفر له لو تأخذ على ثوبها وغترته اللي عليه ما قالك لا، فكتب عليها وأعطاه. أنا ما علم طبعا ما علم، فالظهر ذهب بها التاجر وما ذهب. المهم بعد 6 أشهر تقريبا بعد ما صارت المشكلة مع طالبان صار فيها يعني ضوضاء ضدهم، وبالذات الظاهر بعد الهدم التمثال الكبير الذي عندهم في أفغانستان، خرجت الفتوى. فما خرجت الفتوى وانتشرت، يعني كأن الدولة يعني لاحظت أن الفتوى لا تناسب في هذا الوقت، فاتصلوا بالوالد، بل أرسل الأمير سلمان أحد يعني مدير مكتبه للوالد، وقال الشيخ عبد الله هذه سببت حرج وكذا وكذا، وحتى الأمير الظاهر نكلم الوالد أيضا، فطلبوا من الوالد يكتب يعني شيئا من البيان والتوضيح، وكتب بيان. هذا البيان طبعا الذي انتشر في الإنترنت، ولأني أنا اللي صغته وأنا اللي كتبته وكذا، ولكن الحمد لله أنا يعني أحزم أموري حتى لا أقع في حرج، أني أحتفظ بالأوراق الأصلية عندي، حتى الأوراق اللي أقول لكم نحن نطبعها أحفظ الأصل عندي، أساس لو جاء سؤال شيء هذا الأصل وهذا الفرع، لأن يعني الكتاب الذي ذهب الأمير مطبوع صح، لكن أصله موجود عندنا، وبخط الوالد رحمة الله. فالمهم من الذي انتشر في 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 بين الإخوان أن الشيخ مغصوب، وأن حتى بعضهم قال أن عبد الرحمن يكفل على الختم، ويمكن سمعت واحد الكلام في الإنترنت وكذا. فمن أنا حتى يعني أنا تعلمت من صحبتي للوالد أشياء كبيرة، من أهمها ألا أعارضه في شيء، يعني أنا يكون لي رأي مخالف ولا أحب هذا الأمر يتم، لكن إذا أصر الوالد أو رأيت أنه هوى الوالد مع هذا الشيء أسكت. أول ما جيت ورافقت الوالد كنت جئت بعقلية الشخص الذي يريد أن يحمي الشيخ، وهذا صراحة جئت بهذه العقلية. كنت انتهيت من الدكتوراه وصار مشكلة في تلك الفترة الظاهرة، مشكلة جهة الفقه الشرعية وكذا، فجئت بعقلية الإنسان الذي يريد أن يحمي أباه من الناس. فلما رافقت أصبحت أنا المستفيد منه، هو أنا الذي بحاجة له وليس هو الذي بحاجة لي. هذا يعني قضية من القضايا. يمكن بقيتين استمر بشيء ولا طيب، دعوني إذن أنتقل لقضية وفاة الوالد رحمه الله، كان يصير هي التي نختم بها عليه رحمة الله وما فيها من القصص والعبر. الوالد الله يرحمه أصيب في عام 80 تقريبا بمرض الدرن في الرئة، وعالج من حوالي 9 أو 10 سنوات، كان يأكل قريب من 20 حبة يوميا، حتى ولله الحمد شوفي من اللطائف يقول كان يعالجه طبيب باكستاني. فلما جاء يوم من الأيام قال يا كل بيت، الوالد ما فهم كل بيت، قال بيت دقاق، ما فهم بيت دقاق يعني شيء دقيق، يعني قال دقيق، قال لا دقاق. ثم المهم من الباكستاني قلد صوت الدجاجة حتى يفهم الوالد، يقول الوالد لما قلد صوت الدجاجة فهمت. استمر بعد ما شوفه بقيت نصف الرئة اليسرى معطلة، إذا كشفوا عليها بالأشعة يلقونها سوداء، تروعوا أن نخبرهم بالأمر فيهون الأمر عليه. فطبعا في السنوات الأخيرة 3 أو 5 سنين الأخيرة أصيب بالسكر، لكن السكر خفيف وبالضغط، لكن أيضا ضغط خفيف ولله الحمد، ولكنه رحمه الله لم يحمل عصا ولم يعني قواه وحواسه السمع والبصر ولله الحمد ما يعني تغير منه شيء، إلى أن دخل المستشفى. دخول المستشفى طبعا قبل حوالي سنة بدأنا نحس بشيء من التعب، إذا أراد أن يطلع الدرج أو مشى أو كذا يلهث، حتى نسأله أحد أبناء عمي فقال الدنيا ما تترك ذا على هوانا، تغير كل شيء. فقال إن الإنسان إذا دنا أجله يحس به، عبارته يقول صليت معه مرة في رمضان في أحد المساجد، وكان له في كل يوم كلمة، كان المسجد لم يكن فيه يعني جماعة كثيرة، فقال الشيخ السنة الجاية إن شاء الله هذا المسجد لن نأتي له سنغيره. قال إن بقيت معكم لعله قالها عرضا, يعني ما يعلم الغيب إلا الله. فأقول في يوم الأربعاء 9 صفر 1430 بعد أن جاء من مكة في آخر محرم, كان حضر في مكة, أنا سميتها عمرة الوداع, حضر مؤتمر الفتوى اجتمع فيها أكثر من 200 عالم من علماء العالم الإسلامي والتقى فيهم وسلم عليهم, فلعله ودعهم. فجاء من الدرس وحمل, كان يقرأ في ماء وزيت للناس, فحمل جيك كبير من طرف البلكونة الجنوبي إلى الشمالي حوالي متر ونص, ولما حمله أحس بشيء من الحشرجة في صدره وصعوبة التنفس, فذهب مباشرة إلى البيت ورمى نفسه على الكرسي. كانت زوجته حفظها الله عمتي أم عبد الرحمن عنده, فاستغربت, اتصلت علي, أنا كنت في المكتب, قالت الوالد تعبان تعال. جئت فعلا شكله أن يخيف, فاتصلت على, أردت أني أعضد له لنصل السيارة ما استطعت, اتصلت على أخي سليمان جاءني مسرعا وعضدنا له, ذهبنا به السيارة, اتصلنا على واحدة من الأخوة في إسعاف مستشفى الملك سعود نسميه الشميسي أو المركزي, قلت الوالد يعني متأثر وسنأتي به الآن للطوارئ لعلك تجهزون الأخوان. لما جينا وجدنا فعلا طاقم الطبي عند الباب ومجهزين السرير وكذا, أخلوا ودخلوا أعطوه مسيل للدم, وبعد حوالي نص ساعة هدأ كل شيء. قال لي خلاص طب نرجع للبيت, طبعا أنا ما أقدر أقول شيء, شوف لا طب اسمحه وأنا ما عندي مال. التفت للطبيب, قال الطبيب ما نسمح لك الآن لأن نخلص الفحوصات. صعدوا به للدور الرابع, عندهم هناك أشعة وأجهزة وكذا, وأتموا فحصهم, فقالوا بقي أشعة لا توجد عندنا, لابد تذهبون إما الملك فيصل أو العسكري أو الملك فهد أو الملك خالد. فاخترنا الملك خالد. قبل أن نذهب أذن الظهر, كان على الكرسي السرير, فأراد أن ينزل للصلاة, قال طيب لا تتحرك, قال ما فينا العافية, بروح أتوضأ وصلي وارجع. قال أن تفتي بأن الطبيب المسلم الثقة إذا أمر المريض بشيء عليه أن ينفذ, قال نعم أفتي, إذا نفذ لا تتحرك. كان الطبيب يرى شيء ما نراه, فاستسلم وجبنا له عفور وتعفر وجهنا القبلة وصلى عليه رحمة الله. ذهب رابه للمستشفى الملك خالد, سووا له الفحص, فحص عن طريق الأوردة, مادة صبغة تدخل مع الدم الأوردة وتسوي تصوير للشرايين القلب ونحوه. خرج علينا الطبيب متضايق, الطبيب اللي سواها الظاهر اسمه فودة صلى الله خير, فمتضايق, وجد عنده 7 شرايين منها 1 مغلق 100%, ومنها 2 90%, والبقية ما بين 70 و80. قال حالة خطرة, لابد أن نجري عملية في أسرع وقت. المسافر ببره قال ما يمديكم, ما أتوقع أنه في مصلحته, كان اختاروا أي مستشفى تبونه وسووا فيه العملية. ما استطعت أني أتخذ قرار لوحدي, ناديت, كانوا طبعا عماني معي وإخواني, استشرنا أيضا بعض الأطباء واستقر قرارنا على التخصصي, يعني فيه طبيب مشهور يعد 10 طبيب على مستوى العالم, لكن الله هو الطبيب, فنقلناه للتخصصي. يوم الأربعاء بعد المغرب كنا في التخصصي, بدأ الناس يأتون للزيارة, جاء الطبيب أول ما جينا وناظر المخطط اللي مع الوالد كان معنا الورقة ونظر للملف وشرح للوالد بالتفصيل ماذا سيعمل، سنعمل كذا ونشيل كذا ونفتح هذا ونوصل هذا بهذا. طبعا الشريان اللي مغلق 100% من توفيق الله عز وجل إن كان لتحويله. يقول الأطباء هذه ما تحصل إلا واحد في المليون، فحصلت معه رحمه الله، فكان لتحويله بقدرة الله ما تسكر. فأقول شرح لكل شيء. الغريب بعد ما خرج الطبيب وجاء الناس، العملية صعبة، شق صدر، وربما 8 ساعات في العملية، حتى قال الطبيب حوالي 7-8 ساعات. ومع هذا كل من جاءه طمأنه وقال أمر سهل إن شاء الله يومين وأنا عندكم، هذه رحمة الله. تلك الليلة، ليلة الخميس، بتنا ليلة الجمعة، ليلة السبت اللي فيها العملية، قام كعادته في الليل يريد يذهب دورة المياه، طبعا حاطين فيها أجهزة، لأن من تلك الليلة صوموه وضعوا فيها أجهزة القياس الضغط وكذا. فقام منتبه للأجهزة، يعني كنت أنا نايم عنده في الغرفة، فاستيقظت لعفوته، سلامات أساعدك شيء؟ قال لا أقل من العافية، ذهب الحمام ورجع. من اللطائف، جاني واحد في المستشفى وقال أنا سمعت أن الشيخ قلبه تعبان وأنا ودي أتبرع بقلبي للشيخ. لا هذه غريبة، يعني تبرع بقلب، أنا أول مرة أسمعها، لكن جزاه الله خير على هذه النية الصادقة، كتبت نيته وإن شاء الله ما نحتاج. اتصلت علي أيضا امرأة وقالت هذا الكلام، إذا احتاجون قلبي ترى قلبي بعطيه الشيخ، ما بي كلام. أجرى العملية يوم السبت وجلس فعلا في العملية حوالي 6-7 ساعات وخرج منها، وتتسارع الأمور كأي مريض. قام من البريج ثم استيقظ وجلس حوالي 10 أيام وهو طبيعي يأكل ويشرب، لكن ما يريد أحدا، ما له خاطر في الناس. قلت له يعني أنا هذي كان عندنا واحد من أخص تلاميذه، وإذا جاء يعني كل ما يخطر على بالك من الراحة ستجدها بينه وبين الشيخ، اسمه الشيخ محمد التركي. قلت له هذي الشيخ محمد سولف معك يجلس معك، ما أبي أحد، خليه يسلم ويرضى، ما أبي أحد. وكان منشغل بالذكر والقراءة والتأمل. يوم بعد 14 يوم بالضبط طلعناه للعناية المتوسطة، وفي الليل أصابه أزمة التهاب رئوي حاد، رجعوا للعناية المشددة، وكان ذلك يوم الجمعة. يوم السبت بقي هناك أيضا، يوم الأحد اضطروا يدخلون فيه اللي هذا حق التنفس الصناعي. ناداني قال عبد الرحمن أنا أظن أني مودعكم، وأوصاني ب3 أو 4 وصايا هذه رحمة الله. وبعد هذا وضعوا فيه الأجهزة، طبعا كان يشعر طول هذه المدة. دليل 3 أشياء. كنا في ألمانيا لما ذهبنا به عليه رحمة الله، كان معنا واحد من المرافقين لابسا قبعة، هو لا يطيق القبعة، وإذا راها على أحد أخذها ورماها، وهذه شعار النصارى. لما دخل عليه الشخص الذي بالقبعة تغير وجهه، ولاحظنا يعني كراهية لهذا الشيء. كنا في ألمانيا أيضا، يقول له الطبيب حرك القدم اليمنى، يحركها، حرك اليسرى. وقبل شهر لما رجعنا للسعودية زاره الأمير عبد العزيز بن فهد، وكان بينه وبينه تقدير، النبي عبد العزيز من الناس الذين ما يرد للوالد رحمه الله طلب، أي شفاعة يكتبها الوالد غالبا يلبيها. لأن مرة كتب له الواحد من الإخوة عليه دين ب700,000 وجاءت بشيك واحد، جزاه الله خير. فأقول جاء الأمير وكنت أتوقع أن الوالد ما يعني لا يتحرك. فلما دخل الأمير قلت هذا الأمير عبد العزيز بن فهد جاء يزورك. فقام حوالي 45 درجة من سريره ونظر للأمير ثم رجع. وتتابعت الأيام حتى توفى الله عليه رحمة الله. طبعا من الإشكالات التي يمكن تسمعت عنها واستأذن الشيخ أن يأخذ دقائق ليوضحها موضوع الشيعة وما أثير في ألمانيا حول هذا الموضوع وأنه مهدد من الشيعة والرافضة قدموا عليه شكاوى. طبعا نحن هناك ما لاحظنا شيء في الساحة لا في المستشفى ولا في المحاكم ولا في الشرطة ولا أحد كلمنا ولا أحد نادانا. لكن للأسف يعني السفارة السعودية يعني كان تعاملها يعني ليس مناسبا في مثل هذا الموقف، لأن كان السفير يضغط بشدة يريد نرجع ويخيفنا من الموضوع. قلت نحن ما نرى شيء. قال نحن نرى. قلت طيب أرني ما رأيت. وطلبنا منها يأتي بمحامي السفارة وجاء معنا. وضحنا للمحامي كل شيء. قال لا، ما دام الوضع كذا فأنتم معكم حق لا يسافر. حتى المحامي قال الكلام. لكن السفير طبعا أخذ يشتغل من تحت هدف الله وأصلح قلبه وأصبح يكتب للديوان بأن الوضع خطير وأن جلوسه في ألمانيا يهدد سلامته وكذا، حتى جاء الأمر من الملك برجوعنا فرجعنا وكان خيرا له إن شاء الله. توفي بين أهله وبين أحبابه وفي هذه البلاد التي يسأل الله يعمرها بالإيمان والتقوى والصلاح والأصلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يغفر له ويرحمه وأن يكتب في ميزانه ما قدم للمسلمين. وأبشركم أننا ساعون بل جادون في نشر علمه وإشاعة أسسنا مؤسسة خيرية باسمه بعد وفاته، وجمعنا له عندنا الآن ما يقرب من 10,000 ساعة مسجلة. وجدنا أن شرح أكثر من 200 كتاب موجود عندنا معظمها، وأيضا جمعنا ما يقارب من 70,000 فتوى. وعندنا الحمد لله فريق مكون من حوالي 40 شخص في المؤسسة، ونعمل على هذا النتاج وعلى هذا العلم لينفع الله به المسلمين. صلى الله يجعله في ميزان حسناته وأن يغفر له ولجميع علماء وموتى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر.